الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا درس آخر من دروسنا في الاستفادة من كتاب المناسك من سنن الإمام أبي داود. وكنا تكلمنا عن شيء من أعمال المسلم الحاج في مزدلفة، ولعلنا بإذن الله عز وجل أن نواصل الحديث في ذلك من خلال قراءة سنن الإمام أبي داود رحمه الله. نعم.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا واجعله مباركا أينما كان، واجعل مجلسنا هذا مباركا يا رب العالمين. قال أبو داود رحمه الله تعالى: باب التعجيل من جمع. قال: حدثنا أحمد بن حنبل أنه قال: أخبرنا سفيان أنه قال: أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أنا ممن قدم
أحسن
الله عليه أنا ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله.
قول المؤلف: باب التعجيل من جمع. جمع المراد به مزدلفة، والناس يجلسون فيها ليلة العيد، والتعجيل منها المراد به التبكير بالخروج منها إلى منى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في المزدلفة حتى صلى الفجر، ثم جلس يذكر الله ويدعوه حتى أسفرت جدا، وخرج من المزدلفة قبل طلوع الشمس، وكان بالليل قد أذن لضعفة أهله، وكان ممن قدم ابن عباس، فابن عباس كان ابن 15 سنة في تلك السنة، وكان معه بعض أهله من النساء، فقدمه ليكون مع الضعفة، وهو ليس من الضعفة ابن عباس، ولكنه كان معهم. ففي هذا دلالة أن من كان في رفقة الضعفة فإنه يأخذ حكمهم، إذا كان في الأتوبيس أو في السيارة أو في الحملة من كان ضعيفا فإنه لا بأس أن يأخذ البقية برخصة التعجل، ولو كان أفرادهم أقوياء، لأنهم بمثابة الوحدة الواحدة، الضعف يحتاجون إلى من يقوم معهم ومن يحميهم ومن يتكفل بحوائجهم. وهذا الحديث، حديث ابن عباس، حديث صحيح قد أخرجه البخاري في صحيحه. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير أنه قال: أنبانا سفيان أنه قال: أخبرنا سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات، فجعل يلطح أفخاذنا ويقول: أبني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. قال أبو داود: اللطح الضرب اللين.
أبني بضم الهمزة وفتح الباء. هذا الحديث قد رواه الحسن العرني عن ابن عباس، والحسن العرني ثقة لكنه لا يروي عن ابن عباس، فالخبر منقطع. وقوله قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أغيلمة بني عبد المطلب، وأغيلمة جمع غلام، وقوله على حمرات جمع حمار، فجعل يلطح أي يضرب ضربا لينا أفخاذنا ويقول: أبني جمع ابن، ولا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. هذا الحديث للعلماء فيه أربعة مواقف. منهم من قال هذا الحديث دليل على أن الرمي لا يكون إلا بعد طلوع الشمس لجميع الناس، والموقف الثاني من يقول هذا الحديث إنما هو في مرافق الضعفة، أما الضعفة فيرمون بالليل. ومنهم من قال هذا الحديث مرجوح بالروايات الأخرى، وآخر قالوا بأنه خبر ضعيف لأنه منقطع، ولعله أقوى الأقوال في المسألة. وسيأتي معنا أن العلماء لهم أربعة أقوال في حكم في أول وقت الرمي. منهم من يقول من منتصف الليل، ليلة مزدلفة، وهذا هو قول الشافعي وأحمد. ومنهم من يقول بطلوع الشمس كما هو ظاهر هذا الخبر، ومنهم من يقول بأنه من طلوع الفجر، وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله. ثم أورد المؤلف من حديث ابن عباس، من حديث عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم ضعفاء أهله بغلس، الغلس الظلمة الشديدة، ويأمرهم يعني لا يرمون الجمرة حتى تطلع الشمس. هذا دليل آخر لمن يقول بأن الرمي لا يكون إلا بعد طلوع الشمس، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة وقول بعض المالكية. وهذا الحديث العلماء كثير من أهل العلم قال بأن هذا الحديث فيه علة، وصوابه هو الرواية السابقة، صوابه الرواية السابقة. وهذه الأحاديث تدل على وجوب المبيت بالمزدلفة، وهذا هو قول الجمهور، ومنهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد. قالوا إنما رخص للضعفة في بليل، فدل هذا على أن غير الضعفة لا يرخص لهم، وعلى أنه لا يرخص لهم إلا بعد أن يمضي من الليل أكثره. وورد عن الإمام، وقال الإمام مالك بأن الواجب هو البقاء قليلا ويسيرا، وأن المبيت ليس بواجب. وهناك قول ثالث يقول المبيت بمزدلفة ركن، وقد قال به ابن خزيمة، ولعل أقوى الأقوال هو الأول. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال أخبرنا الوليد بن عقبة أنه قال أخبرنا حمزة الزيات عن حبيب عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم ضعفاء أهله بغلس ويأمرهم يعني لا يرمون الجمرة حتى تطلع الشمس. وقال: حدثنا هارون بن عبد الله أنه قال أخبرنا ابن أبي فديك عن الضحاك يعني ابن عثمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني عندها.
هذا الحديث حديث جيد الإسناد، رجاله ثقات. وقالت فيه عائشة: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر يعني ليلة مزدلفة فرمت الجمرة قبل الفجر. في هذا دليل لمذهب الشافعي وأحمد بجواز رمي الجمرة من بعد منتصف الليل. ومالك يقول لا ترمى إلا بعد الفجر، وأبو حنيفة يقول لا ترمى إلا بعد أن تطلع الشمس، والأول أقوى لهذا الحديث. وبعضهم قال هذا خاص بالنساء والضعفة فقط، ولا يجوز، قالوا ولا يصح أن نلحق بهم غيرهم. ولكن ما دام أنه رخص لأهل الأعذار ورخص لتابع أهل الأعذار بأن يذهبوا مع الأعذار، فالظاهر أنهم رموا معهم عندما رموا. قالت ثم مضت، أي سارت مباشرة فأفاضت، أي ذهبت إلى الكعبة فطافت طواف الإفاضة. ففي هذا دلالة على جواز وصحة طواف الإفاضة بعد منتصف الليل. قال وكان ذلك اليوم، اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها، كأن لعل هذا هو السبب في استعجالها. ونعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن خلاد الباهلي أنه قال أخبرنا يحيى عن ابن جريج أنه قال أخبرني عطاء أنه قال أخبرني مخبر عن أسماء رضي الله عنها أنها رمت الجمرة، قلت إنا رمينا الجمرة بليل، قالت إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث مجهول الإسناد، لأن الراوي عن أسماء لم يذكر اسمه، وأصل الخبر في الصحيح. قال إنها رمت الجمرة، قلت إنا رمينا الجمرة بليل، يعني أنها سئلت أسماء عن الرمي بالليل، قالت إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مما استدل به الشافعي وأحمد في جواز الرمي بعد منتصف الليل. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير أنه قال أنبانا سفيان وأنه قال حدثني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذف فأوضع في وادي محسر.
قول هذا الحديث حسن الإسناد، قد أخرج أو المؤلف بإسناد على شرط مسلم. قال أفاض رسول الله، يعني ذهب إلى مكة من أجل، ذهب من مزدلفة إلى منى فمكة من أجل أن يرمي وأن يطوف. قال وعليه السكينة، أن يسير سيرا هادئا لينا، وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذف، أي الحصى الذي يرمى به، وهو بحجم حصى بحجم حبة البازلاء. قال فأوضع، يعني أسرع في المشي والسير في وادي محسر. وادي محسر هو الذي يكون فاصلا بين مزدلفة وميناء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسرع فيه، وليس بالعريض بل هو رمية رام. وكان العرب في الجاهلية يقفون في وادي محسر ويذكرون فيه مآثرهم ومفاخرهم، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أسرع فيه ولم يعد على سيرتهم الأولى. وقيل بأن وادي محسر هو الذي عذب فيه أصحاب الفيل، فأراد أن يسرع في مواطن العذاب. وفي هذا دلالة على استحباب الإسراع في المشي عند بلوغ وادي محسر. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله باب يوم الحج الأكبر. قال حدثنا مؤمل بن الفضل أنه قال أخبرنا الوليد أنه قال أخبرنا هشام يعني ابن الغاز أنه قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج، فقال: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم النحر. قال: هذا يوم الحج الأكبر. وقال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أن الحكم بن نافع حدثهم أنه قال: أنبأنا شعيب عن الزهري أنه قال: حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر رضي الله عنه في من يؤذن يوم النحر بمنى ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر، والحج الأكبر الحج.
قول المؤلف: باب يوم الحج الأكبر. جاء في أوائل سورة التوبة قال: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم. الآية: ما هو يوم الحج الأكبر وماذا يترتب على ذلك؟ الجمهور قالوا: يوم الحج الأكبر هو يوم عيد الأضحى، سمي بهذا الاسم لأن أكثر أعمال الحج تقع في ذلك اليوم، فهو يوم الرمي، وهو يوم الحلق، وهو يوم الذبح، وهو يوم الطواف بالبيت، ولذلك قالوا بأنه هو الحج الأكبر. وقال طائفة بأن يوم الحج الأكبر هو يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة. وهناك من قال بأن المراد جميع أيام الحج، عرفة والنحر والقر والنفر الأول والنفر الثاني. قالوا: لأن العرب لا زالت تسمي مجموع الأيام التي تقع فيها حادثة واحدة باسم يوم، كقولهم يوم الجمل، وهو أيام متعددة. وقد أخرج المؤلف في هذا حديث ابن عمر، وهو حديث صحيح الإسناد، وقد ذكره البخاري تعليقا، قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر، وهو يوم العاشر من ذي الحجة، بين الجمرات، أي مواطن الرمي، في الحجة التي حج في السنة العاشرة، فقال لأصحابه: أي يوم هذا؟ فيه استدل به الشافعي وجماعة على مشروعية خطبة يوم العيد، مشروعية خطبة يوم العيد. قالوا: يوم النحر، أي الذي تنحر فيه الإبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا يوم الحج الأكبر. ووصف الحج بالأكبر لأن العمرة هي الحج الأصغر. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب الأشهر الحرم. قال: حدثنا مسدد أنه قال: أخبرنا إسماعيل.
نعم، ذكر المؤلف أيضا حديث أبي هريرة، وهو حديث صحيح متفق عليه، قال: بعثني أبو بكر. أبو بكر حج بالناس في السنة التاسعة، في السنة التاسعة، وكان يبعث المنادين ينادون في الناس ألا يحج بعد العام مشرك، وكان ممن نادى أبو هريرة رضي الله عنه. وقوله يوم النحر يعني في يوم عيد الأضحى، ألا يحج بعد العام يعني السنة التاسعة مشرك، فلا يحج بعد تلك السنة إلا أهل الإسلام. قال: ولا يطوف بالبيت عريان. كانوا في الجاهلية يطوفون بالبيت عرات، إلا الحمس أهل البيت أو من أعطاه أحد أهل الحمس ثيابا يلبسها. وفي هذا دلالة على وجوب ستر العورة في الطواف، وأن من لم يستر عورته فإن طوافه لا يصح. قال: ويوم الحج الأكبر يوم النحر، والحج الأكبر الحج، يقابل العمرة. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب الأشهر الحرم. قال حدثنا مسدد أنه قال أخبرنا إسماعيل أنه قال أخبرنا أيوب عن محمد عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجته فقال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وقال حدثنا محمد بن يحيى بن فياض أنه قال أخبرنا عبد الوهاب أنه قال أخبرنا أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن ابن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال أبو داود وسماه بن عون فقال عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه في هذا الحديث.
قوله في هذا الخبر حد عن محمد هو ابن سيرين، أيوب هو ابن أبي تميم السختياني، ومحمد ابن سيرين عن أبي بكرة، هكذا الرواية الأولى. والرواية الثانية عن محمد بن سيرين عن ابن أبي بكرة، والثالث قال عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة. وهذا الاختلاف لا يضر في الخبر، فإن أكثر الرواة على اتصاله، وقد ورد من حديث ابن سيرين عن ابن أبي بكرة عن أبيه كما في الصحيح، ومن ثم فالحديث صحيح الإسناد. وقوله باب الأشهر الحرم أي التي يحرم فيها أن يقتتل الناس، والتي يتأكد فيها تحريم إيذاء الآخرين، فإن الإيذاء محرم في كل وقت، وهو في الأشهر الحرم أشد تحريما. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجته في مشروعية خطبة الحج فقال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. جاء في الآية قول الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم هي أشهر ذو القعدة وذو الحجة ومحرم وشهر رجب، شهر رجب. فكان المشركون ربما احتاجوا إلى القتال فقالوا هذه السنة نؤخر الشهر الحرام ونضع زيادة شهر حلال، وهكذا يفعلون. وأنزل الله يعيب عليهم إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم الآية. فلما جاءت الحجة 9 كان بقي حجا في شهر ذي القعدة بناء على طريقتهم في النسأ، ثم أخروا شهرا فجاءت الحجة في السنة 10 في شهر ذي الحجة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، أي عاد الأمر على ما كانوا عليه من جعل الأشهر الحرم في هذه الأشهر الأربعة. ولذا قال السنة 12 شهرا، وفي هذا التأكيد على المسلمين أن يستعملوا التاريخ القمري في تواريخهم وتعاملاتهم، لأنها هي التي يترتب عليها الأحكام الشرعية. في أي شهر يصام؟ أجيبوا، الشهر 9 شهر سبتمبر، ها؟ شهر رمضان. متى يحج؟ في شهر ذي الحجة. في أي شهر يكون عيد الفطر؟ في شهر شوال. في أي موطن يكون يوم عاشوراء؟ في يوم عاشوراء، في شهر محرم. وهكذا بقية الأعمال والمناسبات كلها تتعلق بالتاريخ القمري، وحينئذ ينبغي بنا أن نستعمله. ثم العدد الشرعية للنساء إنما تكون بالأشهر القمرية، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. أربعة أشهر إيش؟ قمرية. فصيام شهرين متتابعين، لو وافق شهرا بثمانية وعشرين يوم وشهر بتسعة وعشرين يوم يجزئ؟ يقول لا، لا يجزئ، لأن هذه أشهر شمسية، والمعول عليه الأشهر القمرية. ولذا قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا لتعلموا عدد السنين والحساب. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وهكذا في الزكاة، إذن الصلاة تعتمد على التاريخ القمري، وهكذا في صلاة العيدين وغيرها. وفي الزكاة كذلك المعول عليه التاريخ القمري. ولو جاءنا إنسان وبنى على التاريخ الشمسي لم يصح لوجود الفرق بينهما، فإن السنة القمرية أقل من السنة الشمسية بأحد عشر يوما. فلو جعلت الزكاة بالتاريخ الشمسي لأوجبت لضيعت على الناس جزءا من الفريضة في 11 يوم لا يخرجون زكاتها بناء على اعتماد ذلك. فإن قال قائل: نزيد نسبة يسيرة، قيل: قد توجب الزكاة في مال لم تجب زكاته، فلو جاءه نماء تجارته بعد يوم الحول القمري وقبل يوم الحول الشمسي، ثم أخرجها قبل يوم الحول الشمسي، تقولون عليه الزكاة؟ والشرع يقول: لا يجب عليه زكاتها، لا يجب عليه زكاتها. إذن لو كسب مالا نتاج ماله بعد تمام السنة القمرية وقبل تمام السنة الشمسية، فجاءت السنة الشمسية لم يجب عليه زكاة هذا المال، لأن في الحول الجديد. ولو اعتمدنا السنة الشمسية لأوجبنا الزكاة عليه، لأن زكاة نماء التجارة حولها، لأن حول نماء التجارة هو حول أصله. قال: السنة 12 شهرا. كانوا يؤكدون على تعظيم هذه الأشهر، ويرون أن انتهاك حرمتها أعظم من انتهاك غيرها. وقال هنا: منها أربعة حرم، أي أربعة أشهر حرم، وهي: عدوا شهر رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم. قال: ثلاث متوالية، يعني ثلاثة أشهر متتالية متتابعة: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. وهناك شهر الرابع، هناك شهر الرابع ليس متصلا بهم، هو شهر مضار، شهر رجب مضر. ونسب الشهر إلى مضر لأنهم يشددون في تحريمه ويحافظون عليه أعظم مما يحافظ عليه غيرهم. قال الذي، يعني تفسير لشهر رجب، بين جمادى وشعبان. جمادى الثانية هو الشهر السادس، وشعبان هو الشهر الثامن، ورجب بينهما فيكون هو الشهر السابع. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب من لم يدرك عرفة. قال حدثنا محمد بن كثير أنه قال أنبأنا سفيان أنه قال حدثني بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة، فجاء ناس أو نفر من أهل نجد فأمروا رجلا فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف الحج، فأمر رجلا فنادى الحج الحج يوم عرفة، من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فتم حجه، أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. قال ثم أردف رجلا خلفه فجعل ينادي بذلك. قال أبو داود: وكذلك رواه مهران عن سفيان قال الحج الحج مرتين، ورواه يحيى بن سعيد القطان عن سفيان قال الحج مرة.
قول المؤلف: باب من لم يدرك عرفة. هذا يراد به معنيان، الأول ما هو آخر وقت يدرك به عرفة، والثاني من لم يدرك عرفة فماذا يفعل، وهل يكون مدركا للحج أو لا. وأورد المؤلف في هذا حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي، وهو حديث لا بأس به، وقد رواه ورد من طريق آخر من طريق سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري. وقوله هنا قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة، أي لم يذهب إلى المزدلفة فقط. فجاء ناس أو نفر من أهل نجد، فأمروا رجلا فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف الحج، أي ما هي الطريقة في الحج وما هي أعمالنا. فأمر صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى، أي رفع صوته جوابا لقولهم، قال الحج، كان هذا على صيغة السؤال، يعني هل تسألون عن الحج، الحج يوم عرفة، أو أن المراد به التأكيد، قال الحج يوم عرفة، أي معظم الحج وملاك الحج، ولا يفوت الحج إلا بفوت عرفة. قال من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة حج ليلة جمع فتم حجه، بمعنى أنه من وقف في عرفة قبل طلوع الفجر فإنه حينئذ يعد قد أدرك الوقوف. ومن ثم نقول بأن الواجب هو وقوف جزء من الليل، هذا هو الواجب، والركن وقوف لحظة من ليل أو نهار. وقوله من جاء قبل صلاة الصبح، صلاة الفجر من ليلة جمع، يتؤدى في جمع، وفي هذا دلالة على أنه يجوز أن يقف آخر لحظة من الليل، وفيه دلالة بدلالة الإشارة أو دلالة الاقتضاء على أن من وقف في مزدلفة بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس فإنه يعد قد بات فيها. إذن الواجب في مزدلفة وقوف لحظة، من بعد منتصف الليل إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر. ثم قال أيام منى ثلاثة، أي الأيام التي ترمى فيها الجمار ثلاثة أيام، ولم يذكر هنا يوم العيد، ولم يذكر هنا يوم العيد، بل المراد أيام التشريق، فهي الأيام الثلاثة التي بعد يوم النحر. وذلك لأن الناس متفقين على أنه لا يجوز النفر يوم العيد ولا ثاني العيد، ولو كان يوم النحر ثلاثة أيام، ولو كان يوم النحر من الثلاثة الأيام لجازت النفر في يوم الحادي عشر. الآية فيها واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين، معناه يجوز التعجل في يومين، ولو قلنا يوم النحر من هذه الأيام لجاز التعجل في اليوم الحادي عشر، لكن بالإجماع أنه لا يجوز التعجل في اليوم الحادي عشر. قال فمن تعجل في يومين أي خرج من منى، التعجل إذن الخروج من منى، لو جاء إلى مكة عد خارجا من منى، لو ذهب إلى مزدلفة أو عرفة عد خارجا من منى. فمن تعجل في يومين في دلالة على أن التعجل لا بد أن يكون في النهار، ولا يجوز أن يكون في الليل لقوله في يومين. قال فلا إثم عليه. واستدل بعض أهل العلم بهذه اللفظة على جواز التعجل من أول النهار، يعني أنه لو خرج ضحى في اليوم الثاني عشر قالوا يجوز، لأن في الحديث فمن تعجل في يومين ومثله في الآية، ويؤخذ من هذا أو أخذ من هذا بعضهم جواز الرمي قبل الزوال. لماذا؟ لأنه أجاز له التعجل في أي جزء من أجزاء اليوم، ولم يفرق بين ما كان قبل الزوال وما كان بعده. قال فلا إثم عليه. في الآية فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى، لمن اتقى ترجع إليهما جميعا، كأنه قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه لمن اتقى، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. قال فلا إثم عليه يعني في التعجيل أو في التبكير. ومن المعلوم أن التأخير أفضل، إذ هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هو أكثر طاعة وعملا من التعجل، من التعجل. وقوله هنا ثم أردف رجلا خلفه فجعل ينادي بذلك، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل معه على ناقته رجلا، فكان ينادي بهذا النداء النبوي السابق. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا مسدد أنه قال أخبرنا يحيى عن إسماعيل أنه قال أخبرنا عامر أنه قال أخبرني عروة بن مضرس الطائي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف، يعني بجمع، قلت جئت يا رسول الله من جبلي طي، أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه.
أورد المؤلف في هذا حديث عروة بن مضرس الطائي عندما تأخر في وصوله إلى عرفة. وهذا الحديث حديث صحيح الإسناد، وقد صححه الترمذي. وإن كان ابن المديني يتكلم في رواية عامر عن عروة فيقول عامر لا يروي، عامر الشعبي عامر بن شراحيل يقول بأنه لا يروي عن عروة بن مضرس، ولكن الشعبي ثقة وإمام وقد صرح بالتحديث، فقال هنا قال عامر أخبرني عروة ابن مضرس، فدل هذا على اتصال الخبر. قال عروة أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف، يعني بالمزدلفة يعني بجمع، قلت جئت يا رسول الله من جبلي طي، وهما جبل أجا وسلمى، وبينهما مسافة ليست بالقليلة. قال أكللت مطيتي، أي أتعبتها مطيتي يعني ناقتي، وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل، الحبل مجمع الرمل، حبل مجمع الرمل، وفي بعض الألفاظ من جبل، إلا وقفت عليه. في وين؟ أين؟ في عرفة. فهل لي من حج؟ خشي أن يكون الحج قد فاته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك معنا هذه الصلاة، أي صلاة صلاة الفجر في المزدلفة، من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك، يعني قبل قدومه لمزدلفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. وفي هذا دلالة على جواز الاكتفاء بالوقوف ليلا ليلة العيد في عرفة، وأن من وقف فلا حرج عليه. واستدل بهذا قال من أدرك معنا هذه الصلاة، استدل بعضهم بهذا على أن المبيت بمزدلفة ركن، وأنه لا يجوز للإنسان أن يغادر من منى إلا بعد، لا يغادر مزدلفة إلا بعد صلاة الفجر، بل قال بعضهم هذا ركن لا يتم الحج إلا به. لكن إذا علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لضعفة أهله بعد منتصف الليل، دل هذا على أن الصلاة ليست بركن، أن الصلاة في مزدلفة تلك الليلة ليس ركنا في الحج، وأن الحج يصح بدونها. وقوله هنا من أدرك معنا هذه الصلاة وأدرك عرفة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا، استدل به على أن الوقوف يصح قبل الزوال كما قال به أحمد خلافا لجمهور أهل العلم، قول أحمد أرجح لهذا الخبر. قال فقد تم حجه، أي استكمل أركان الحج، وقضى تفثه، وقضى تفثه أي ما عليه من تأثيم أو حرج بسبب ذلك. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله باب النزول بمنى. قال حدثنا أحمد بن حنبل أنه قال أخبرنا عبد الرزاق أنه قال أنبانا معمر عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن معاذ عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بمنى ونزلهم منازلهم فقال لينزل المهاجرون هاهنا، وأشار إلى ميمنة القبلة، والأنصار هاهنا، وأشار إلى ميسرة القبلة، ثم لينزل الناس من حولهم.
قول المؤلف باب النزول بمنى، أي أين ينزلون وكيف ينزلون وما طريقة ترتيبهم. وقد أورد المؤلف فيه من حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بميناء. استدل به على مشروعية خطبة ميناء يخطب بها الإمام، فقال: لينزل المهاجرون هاهنا، أي في موطن معين، وأشار إلى ميمنة القبلة، والأنصار هاهنا، وأشار إلى ميسرة القبلة. قال: ثم لينزل الناس حولهم. وفي هذا من الفوائد ترتيب الناس في ميناء ومعرفة ما لكل واحد منهم في ذلك. وفي هذا الحديث أيضا أن توزيع ميناء لا بأس أن يتولاه صاحب الولاية بما ينظم أحوال الناس ويرتبها. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب أي يوم يخطب بمنى. قال: حدثنا محمد بن العلاء أنه قال: أخبرنا ابن المبارك عن إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجلين من بني بكر أنهما قالا: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته، وهي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خطب بمنى. وقال: حدثنا محمد بن بشار أنه قال: أخبرنا أبو عاصم أنه قال: أخبرنا ربيعة بن عبد الرحمن بن حسين أنه قال: حدثتني جدتي سراء بنت نبهان رضي الله عنها، وكانت ربة بيت في الجاهلية، أنها قالت: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال: أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس أوسط أيام التشريق؟ قال أبو داود: وكذلك قال عم أبي حرة الرقاشي أنه خطب أوسط أيام التشريق.
قول المؤلف: باب أي يوم يخطب بميناء، فيه تذكير بمشروعية خطب ميناء. قد تقدم معنا أنه صلى الله عليه وسلم خطب يوم عرفة وخطب يوم العيد، ويظهر أنه خطب في بقية أيام ميناء. قال: عن ابن أبي نجيح عن أبي عن رجلين من أبي بكر. قال: والحديث لا بأس به، حسن الإسناد. قال: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين أوسط أيام التشريق، يعني في اليوم الحادي عشر أو اليوم الثاني عشر. قال: يخطب بين أوسط أيام التشريق اليوم الثاني عشر ونحن عند راحلته، وهي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خطب بميناء. وقد تقدم معنا أنه خطب يوم النحر. ثم أورد المؤلف من حديث سراء بنت نبهان، وهي صحابية، وقال: وكانت ربة بيت في الجاهلية، أي صاحبة بيت من بيوت الأصنام، فتاب الله عز وجل عليها. قالت رضي الله عنها: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس، وهذا هو اليوم الثاني عشر، وهو يوم النفر الأول، وكانوا يأكلون رؤوس الأضاحي في هذا اليوم. قال: أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: أليس أوسط أيام التشريق؟ في هذا دلالة على الخطبة في هذا اليوم. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب من قال خطب يوم النحر. قال: حدثنا هارون بن عبد الله أنه قال: أخبرنا هشام بن عبد الملك أنه قال: أخبرنا عكرمة أنه قال: حدثني الهرماس بن زياد الباهلي أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته العضباء يوم الأضحى بمنى. وقال: حدثنا مؤمل يعني ابن الفضل الحراني أنه قال أخبرنا الوليد أنه قال أخبرنا ابن جابر أنه قال أخبرنا سليم بن عامر الكلاعي أنه قال: سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول: سمعت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر.
يوم النحر هو يوم العيد، عيد الأضحى، وهو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة. وقد أورد المؤلف حديث الهرماس بن زياد، وهو حديث جيد. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، فيه استحباب الخطبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، على ناقته العضباء، فيه ركوب الخطيب، يوم الأضحى، وهو اليوم العاشر، بمنى، أي في مشعر منى. وهذه خطبة مغايرة للخطبة المشهورة، كأنه خص من معه بخطبة خاصة بهم. ثم أورد من حديث سليم بن عامر الكلاعي أن أبا أمامة يقول: سمعت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر. وفي هذا دلالة واضحة على مشروعية الخطبة في يوم النحر. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب أي وقت يخطب يوم النحر. قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم الدمشقي أنه قال أخبرنا مروان عن هلال بن عامر المزني أنه قال: حدثني رافع بن عمرو المزني رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء، وعلي رضي الله عنه يعبر عنه والناس بين قائم وقاعد.
قوله: باب أي وقت يخطب يوم النحر، أي هل يخطب ضحى أو بعد الظهر أو بعد العصر. وأورد فيه حديث رافع ابن عمرو المزني، وحديث لا بأس به. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى، وهذا كان في اليوم الأول في عيد النحر، حين ارتفع الضحى، على وذلك في أوائل النهار. قال: على بغلة شهباء. البغلة المولود الذي يكون بين الحمار والحصان. وقوله شهباء أي أنها ذات لون أبيض يخالطه سواد يسير، يخالطه سواد يسير. قال: وعلي يعبر عنه، أي أنه يرفع صوته ناقلا لخطبته. قال: رأيته يخطب بمنى حين ارتفع على بغلة شهباء، وعلي يعبر عنه، أي يفسر كلامه ويبلغه لمن بعد عنه، والناس بين قائم وقاعد. والناس بين قائم وقاعد يستمعون لخطبة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دلالة على مشروعية خطبة يوم العيد. وبذلك قال الشافعي وجماعة. وهناك من رأى أن يوم النحر لا يخطب فيه بخطبة عامة، وإنما يقتصر على خطبة عرفات. وقالوا بأن ما ورد في مثل هذا الحديث إنما هو بمثابة الكلمة والموعظة التي تقال، وليست خطبة عامة لأهل الموقف. ولذلك في عرفة سمع الله جميع الناس لخطبته، بخلاف في هذه الخطب فاحتاج إلى من يعبر عنه، والجمهور على عدم مشروعية الخطبة في يوم النحار خلافا للإمام الشافعي، خلافا للإمام الشافعي. و نعم واضح اللي بعده.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب ما يذكر الإمام في خطبته بمنى. قال: حدثنا مسدد أنه قال: أخبرنا عبد الوارث عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى، ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا، فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار، فوضع إصبعيه السبابتين بحصى الخذف، ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد، وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد، ثم نزل الناس بعد ذلك.
باب ما يذكر الإمام في خطبته بمنى. ما هي المواضيع التي يتحدث عنها عند خطبته في منى؟ قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى. متى جلسوا في منى؟ جلسوا يوم التروية ولم يخطب فيه، ويوم العيد، وثلاثة أيام بعد يوم العيد، وكل منها محتمل لأن تكون هذه الخطبة فيه. قال: ففتحت أسماعنا، أي قوي سمعنا حتى سمعنا كلامه مع بعده. قال: ونحن في منازلنا، وفيه دلالة على أن سماع خطبة الجمعة ليس بواجب، لأنه لم ينكر عليهم أنهم لم يغادروا منازلهم لاستماع الخطبة. وقال: فطفق يعلمهم مناسكهم، هذا هو الشاهد. طفق أي ابتدأ وانتقل بالحديث من موضوع إلى هذا الموضوع. يعلمهم مناسكهم، أي ماذا سيفعلون في حجهم، حتى بلغ الجمار، موطن الحصى، فوضع إصبعيه السبابتين، ثم قال بحصى الخذف أو الحذف، يبين مقدار الحصاة التي يرمى بها، ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد، أي في مسجد الخيف الذي بميناء، فنزلوا في مقدم المسجد، ثم أمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد، ثم نزل الناس بعد ذلك. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب يبيت بمكة ليالي منى. قال: حدثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي أنه قال: أخبرنا يحيى عن ابن جبير.
لعلنا نقف على هذا. بارك الله فيكم جميعا، ووفقكم الله لخيري الدنيا والآخرة، وجعلكم الله من الهداة المهتدين. هذا وأسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.